الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي هذه التجارة؟ لا شك أن هذا الأسلوب مشوق، وأننا الآن بحاجة إلى أن نقبل على هذه التجارة وأن نسعى من أجل الكسب فيها والمتاجرة مع الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي هذه التجارة؟ لا شك أن هذا الأسلوب مشوق، وأننا الآن بحاجة إلى أن نقبل على هذه التجارة وأن نسعى من أجل الكسب فيها والمتاجرة مع الله. ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله، هذا أول شيء من التجارة، رأس المال. ما هو رأس المال؟ رأس مال المؤمن ما هو؟ الإيمان بالله. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هذه الآن تجارة لا بد منها، وكل يوم يخرج الناس للتجارة. هذه التجارة رأس مالها الإيمان، ولذلك سبق كما ذكرنا الإيمان القدري في بداية الآية في قوله: يا أيها الذين آمنوا. فهنا من نعمة الله تعالى أن يعطينا رأس المال ويعطينا الربح، ولا يطلب منا جزاء ولا شكورا غير هذا. أعطانا رأس المال وهو الإيمان، ووفقنا له واختارنا له من بين خلقه، ثم أعطانا الربح وهو ما بعده. فقال: تؤمنون بالله. إذن هذا أول هذه المذكرات وأول هذه التجارات، الإيمان بالله تعالى. والإيمان هنا إذا عطفت عليه الأعمال فهي وإن كانت من مسماه، إلا أن المقصود به سيكون بالدرجة الأولى في الاعتقاد، وذلك بالجزم وباليقين بالله تعالى وبتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. تؤمنون بالله ورسوله. أيضا عطف على الإيمان به الإيمان برسوله، لأن الإيمان لا يقبل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان به. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه الصحيحين وغيرهما: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. فإذا شرط الإيمان برسوله، فقال: تؤمنون بالله ورسوله. بعد هذا ذكر ربحا من هذه الأرباح أو زيادة في رأس المال، فقال: وتجاهدون في سبيل الله. تجاهدون معناه تبذلون الجهد وتشاركون، والمجاهدة مفاعلة، والمفاعلة تقتضي الاشتراك، وذلك أن الجهاد ليس من الأعمال الخاصة التي يستطيع شخص واحد أن يقوم بها، بل لا بد منها جماعة. أما تؤمنون فالإيمان يصح من واحد، ولهذا قال: تؤمنون بالله ورسوله، ولا يقتضي هذا الفعل المشاركة. أما الجهاد فقال فيه: وتجاهدون، ولم يقل: وتجهدون، فهذا يقتضي المشاركة، وهذه المشاركة بها تمام العمل، لأنه للتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه المجاهدة تحصل بجميع أنواع الجهاد، وأنواع الجهاد التي طلب الله تعالى منا 14 نوعا، عدوها في أصابعكم وحافظوا عليها. هذه الأنواع 14 تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس تنقسم إلى 4 أقسام، إذن فيها 4 من أنواع الجهاد. الجهاد الأول مجاهدة النفس على تعلم ما أمر الله به وما نهى عنه، هذا إذن أول رتبة من رتب الجهاد، مجاهدة النفس على التعلم. الرتبة الثانية مجاهدة النفس على العمل بما تعلمه الشخص، إذن هذه الرتبة الثانية من مراتب الجهاد. الرتبة الثالثة مجاهدة النفس على الدعوة إلى ما تعلمه الشخص وعمل به، إذن هذه الثالثة. الرتبة الرابعة مجاهدة النفس على تحمل الأذى في سبيل الدعوة، إذن هذه 4 مراتب في مجاهدة النفس. وهذه 4 كلها مأخوذة من وصية لقمان لابنه في سورة لقمان، يقول الله تعالى حكاية عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قبل هذا قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الآن تعليم، فهو مجاهدة النفس على التعلم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، هذا مجاهدة النفس على العمل. ثم في الدعوة قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن هذه 4 مراتب من مراتب الجهاد هي في جهاد النفس. القسم الثاني جهاد الشيطان، والشيطان هو العدو الأول، ولذلك قال الله تعالى فيه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو عدو سواء اتخذناه عدوا أو لم نتخذه، فلذلك قال إن الشيطان لكم عدو. لكن من الناس من يفعل ويتخذه عدوا وهم المؤمنون الموفقون، ومنهم من يكون عدوا له ولكنه لا يتخذه عدوا بل يتخذه محبوبا ويصادقه ويواليه فيكون من حزب الشيطان. أجارني الله وإياكم. فإذا كان الناس بهذا مقسمين إلى حزبين، حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله هم المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون. وحزب الشيطان جعلهم إخوة للشياطين، وهذا نسب مثل النسب الدنيوي. مثل النسب الآن، أنت إذا أردت أن تشرف شخصا وترفع نسبه تقول هذا فلان ابن فلان أو أخو فلان أو ابن عم فلان. ولذلك قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. لكن هؤلاء نعوذ بالله ذمهم الله تعالى بأنهم إخوان الشياطين، هذا نسبهم. مثل اليهود والنصارى نسبهم ما هو؟ أنهم إخوان القردة والخنازير. وهؤلاء نسبهم ما هو؟ أنهم إخوان الشياطين. ولهذا قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم معناها إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذن هؤلاء نسبهم أنهم إخوان الشياطين، فلم يتخذوا الشيطان عدوا وإن كان الواقع أنه عدو لهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عداوة الشيطان تتمثل في جندين. الجند الأول يسمى جند الشهوات، وهو جند يغزو به الشيطان الإنسان فيسلط عليه الشهوات. هذا الآن يسلط عليه شهوة حب الرياسة، يحب أن يكون يشار إليه بالبنان وأن يكون معروفا بين الناس مشتهرا بينهم، فيسلط عليه هذه الشهوة. آخر يسلط عليه شهوة الدنيا وجمعها وستبقى بعده ويموت عنها، وحينئذ تكون حسرة عليه ويحاسب عليها وقد انتفع بها غيره. كذلك منهم من يسلط عليه شهوة المناكر والفواحش، منهم من يغريه بالخمور، ومنهم من يغريه بالزنا، ومنهم من يغريه بالمخدرات، ومنهم من يغريه بالربا، ومنهم من يغريه بعداوة الله تعالى بمختلف أجناسها، ومنهم من يسلط عليه شهوة اللسان فيكون لسانه عدوا له يقبل ويعرض دون أن يبالي ودون أن يحاسب نفسه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. كلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها الشخص بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. إذن هذا بعض تسليط الشهوات على الناس. تجدون كثيرا من الناس لا يبالي ما يقول ويلقي الكلام على عواهنه ولا يفكر فيما يقول. هؤلاء قد سلط عليهم الشيطان جندا من جنوده هو الشهوة، وهو شهوة الكلام في غير ما يعنيهم. ولذلك فإن هذا الوصف مناف لحسن الإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن هؤلاء من يسلطون على أعراض إخوانهم، ومنهم من يسلطون على أعراض الذين ماتوا ولم يعرفوهم ولم يدركوهم وهكذا. فهؤلاء قد ابتلاهم الله تعالى وسلط عليهم الشيطان بجند من جنوده هو الشهوات. جند الشيطان الثاني هو الشبهات. والشبهات هي الوساوس والفلسفات الخاطئة التي يسلطها الشيطان على من ابتلاه الله تعالى بتسليطه عليه. فهؤلاء يلقي عليهم الشبهات فيشككهم في دينهم وفي كل شيء. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الشيطان بالعبد حتى يقول إن هذا خلق الله فمن خلق الله. هذا الآن وسوسة ووحي من الشيطان يوسوس بها على الإنسان فيفسد إيمانه ويشككه في كل شيء حتى في ربه الذي خلقه وسواه. وهذا الجند وهو جند الشبهات من أخطر الجنود، لأن صاحبه قد لا يطلع عليه ولا يؤنبه ضميره على الوقوع فيه. المصاب بالوسوسة لا يجد تأنيبا من ضميره على ما وقع فيه. أما الشهوات فإن صاحبها قد يندم ويعلم أنه مخطئ ويستحي مما يصنع، إذا وقع في ذنب يستحي منه ويستره. وأما الشبهات فالمشكلة أن صاحبها لا يستحي منه. ولذلك أصحاب البدع الذين يشرعون ما لم يأذن به الله، هؤلاء ابتلاهم الله تعالى بأنه لم يوفقهم للتوبة، أخذ بنواصيهم إلى الابتداع فلم يريهم أن الذي عملوه سيئا، بل رأوا السوء الذي يصنعونه حسنا وابتلاهم الله تعالى بذلك. إذن هذان جندان من جنود الشيطان أعطانا الله تعالى من منه وفضله جندين نكافحهما به. ما هما هذان الجندان؟ أما الجند الأول وهو جند الشهوات فجنده الواقف في وجهه الذي نكافحه به هو الصبر. الصبر جند عظيم، ولذلك قال الله فيه إن الله مع الصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين. والصبر له ثلاث شعب كبرى. الشعبة الأولى الصبر عن معصية الله، وهذه هي التي تحول دون الشهوات. والثانية الصبر على طاعة الله. والثالثة الصبر على قدر الله. إذن هذه ثلاث شعب: الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره. هذه ثلاث شعب هي شعب الصبر، ومن جمعها نجا من الشهوات، يكون مالكا لنفسه منتصرا عليها، وبذلك يكتب له النصر العاجل في الدنيا، ويكتب له النصر الآجل في الملأ الأعلى عندما ينادى به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ولهذا فإن من لم ينتصر على نفسه بصبره لا يمكن أن ينتصر على غيره. ولاحظ القاعدة العظيمة التي قالها أحد الدعاة والأئمة وهو حسن الهضيبي رحمه الله تعالى، يقول: إن من انهزم أمام نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينهزم أمام غيره في معركة السلاح. الجند الثاني هو اليقين، واليقين هو الجند الواقف في وجه الشبهات. الشبهات التي يلقيها الشيطان بماذا نعالجها؟ نعالجها باليقين وتقوية الإيمان بالله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج الوسوسة: قل آمنت بالله. عندما يشعر الشخص بأي وسواس أيا كان يقول آمنت بالله، فإذا قالها تلاشت أوهام الشيطان وأحلامه ويتطهر الشخص منها. وإذا لم يقلها في البداية نكتت نكتة في قلبه وصارت بمثابة الصدع، يتراكم عليها أنواع الأوساخ وبذلك يصعب تطهيرها. لكن إذا كان في البداية كلما جاءه وسواس كلما جاءته شبهة قال آمنت بالله، وحينئذ تهيأ باليقين لمكافحة الجند اللعين عليه لعائن الله. فإذا هذان نوعان من الجهاد، وهما جهاد الشيطان، جهاده بالصبر وجهاده باليقين، جهاده فيما يلقيه من الشهوات وجهاده فيما يلقيه من الشبهات. كم ذكرنا من أنواع الجهاد؟ ستة: أربعة من جهاد النفس، واثنان من جهاد الشيطان. بعد هذا جهاد الكافرين. وجهاد الكفار له أربع وسائل، بها تتم أربعة أقسام من أنواع الجهاد. القسم الأول مجاهدتهم بالقلب، وهذه أدنى الأمور، أن تبغض الكفار في ذات الله، أن لا تجد ميلا إلى الكفار ولا ركونا إليهم، أن تعلم أنهم عدوك مهما كان، مهما أحسنوا إليك في هذه الدنيا، مهما قدموا لك من المساعدات، مهما كانوا أقرباء لك تبغضهم بسبب كفرهم. إذن هذا أول جهاد بالنسبة للكفار، وهذا مشروط في القرآن. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ويقول تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا هؤلاء الكفار الذين نهانا الله تعالى عن موالاتهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، وبقوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وفي قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فإذا كل هذا هو القسم الأول من أقسام جهاد الكفار، هو بغضهم بالقلب. إذا هذه واحدة. القسم الثاني من أقسام جهاد الكفار هو جهادهم باللسان، وذلك بالتحذير منهم وذمهم والغلظة عليهم باللسان، وهذا ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فأمره للرسول صلى الله عليه وسلم قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم في آيتين من كتاب الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم. وكذلك أمرنا بهذا في سورة التوبة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه الغلظة إذن لسانية وأيضا فعلية. وقد ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذن جهاد الكفار بالألسنة مهم جدا وهو ركن من أركان الجهاد ولا بد منه. وكثير من الناس وصل به عفة اللسان إلى أن لا يتنقص الكفار ولا يتكلم فيه، وهذا مخالف للجهاد الذي شرط الله عليه وأمره به، وهو مخالف للعفة المطلوبة، هذا من الحياء الذميم. كثير من الناس إذا سجل له شريطه شريط كلامه منذ كلف ومنذ فهم إلى أن مات لا يجد نسبة مجاهدة الكفار باللسان فيه إلا قليلا جدا. واللازم أن يكون المؤمن دائما يعلم أن على لسانه حقا في مجاهدة الكفار، لا بد من هذا، ولا بد أن يجد نسبة من مقولاته ومما ينطق به في مجاهدة أعداء الله تعالى من الكفرة. القسم الثالث من أقسام جهاد الكفار مجاهدتهم بالمال. وهذا الجهاد بالمال بدأ الله تعالى به قبل الجهاد بالنفوس في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى وحض عليه. ولذلك قال هنا تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. بدأ بالجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، وذلك لخطورته، لأن العدد القليل من المؤمنين إذا كانوا مسلحين مستعدين وكان لهم من المال ما يكفيهم فإن الله تعالى سينصرهم، لكن إذا كان العدد كثيرا غير مسلحين فحينئذ لم يأخذوا بوسائل النصر ولا بأسبابه. فالكثرة بغض النظر عن التكوين وعن المال وعن الإعداد والسلاح لا فائدة فيها. ولهذا قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. القسم الرابع من أقسام جهاد الكفار هو جهادهم بالنفس، قتالهم بحسب الطاقة. وهذا إنما هو قسمان، قسم منه هجومي وقسم منه دفاعي. أما القسم الهجومي فيجب كفاية على المسلمين أن يخرجوا فرقة في الشتاء وفرقة في الصيف تجاهد خارج أرض المسلمين، تجاهد الذين كفروا بالله واليوم الآخر حتى تعيدهم إلى دين الله تعالى وتدخلهم فيه أو يقبلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه الآن يجب على الأمة الإسلامية أن تفعل، وإن لم تفعل فهي آثمة بعمومها في الشتاء وفي الصيف، وتسميان الفرقة الشاتية والفرقة الصائفة. هذا الجهاد الهجومي، وهذا الآن قد انقطع من زمان والله المستعان، ويجب على المسلمين إعداد أنفسهم له ويرجعوا. القسم الثاني الجهاد الدفاعي، وهذا يجب عينا ولا يجب كفاية. القسم الأول كفائي، لكن الجهاد الدفاعي عيني ويستوي فيه الذكور والإناث والعبيد والأحرار، وحتى إن كثيرا من العلماء قد أوجبه على غير البالغين لأن تركه يؤدي إلى استئصال البيضة. وهذا الجهاد هو الذي يقع في أزمنتنا هذه مثل ما يحصل الآن في الشيشان وفي البوسنة وفي السودان وفي إريتريا وفي كشمير وفي الفلبين وفي مواقع كثيرة من العالم. هذا النوع من أنواع الجهاد أن المسلمين قد انتهكت حرماتهم في ديارهم، فوجب عليهم أن يقاتلوا عن دينهم، ووجب على المسلمين جميعا أن يساعدوهم وأن يبذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرة إخوانهم وأن لا يخذلوهم. فالمسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه. فلهذا كان هذا النوع من الجهاد النوع الرابع من أنواع جهاد الكفار. ثم بعد هذا تأتي أربعة أقسام أخرى وهي جهاد المنافقين. القسم الأول جهاد المنافقين بالقلب، وهو بغضهم فيه حتى ولو كانوا أقرب الناس إليك نسبا وألصقهم بك رحما أو كانوا من المحسنين إليك يجب عليك بغضهم في ذات الله تعالى. والنفاق هنا يشمل النفاق العقدي والنفاق العملي. فالنفاق العقدي مثل الملحدين الذين يعيشون في دورنا الآن وهم كثير، كثير من الذين يعيشون في دور المسلمين من أولاد المسلمين يتسمون بأسماء الإسلام ومع ذلك ليس لهم اعتقاد في الله تعالى ولا إيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ولا تصديق باليوم الآخر وإنما يجارون الناس، وهؤلاء هم المنافقون النفاق العقدي. القسم الثاني المنافقون النفاق العملي، وهؤلاء هم الذين باعوا آخرتهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم، فيخدمون أعداء الله تعالى ويقدمون لهم التنازلات في دينهم، ويرضون بالدنيا مقابل الدين، ويتراجعون عن الصفقة مع الله تعالى. ولذلك قال الله فيهم في خلافهم يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وهؤلاء المنافقون المقصود بهم المنافقون النفاق العملي لا النفاق العقدي. ثم بعد هذا القسم الثاني من أقسام جهاد المنافقين هو جهادهم باللسان كجهاد الكفار الذي ذكرناه من قبل، بفضيحتهم والتشهير بهم وهجائهم وذمهم والتحذير منهم. ثم بعد هذا جهادهم بالمال على نحو ما ذكرناه في جهاد الكفار، ثم جهادهم بالأنفس على نحو ما ذكرناه في جهاد الكفار، وذلك بتغيير المنكر باليد لمن استطاع، ثم إن لم يستطع فباللسان، ثم إن لم يستطع فبالقلب. فبهذا تكون أقسام الجهاد 14، من عجز عن أحدها فلا يعجزن عن كثير منها. ذكرنا الآن 14، وهي مجاهدة النفس على العلم على التعلم، ثم مجاهدتها على العمل بما تعلم الشخص، ثم مجاهدتها على الدعوة، ثم مجاهدتها على الصبر، ثم مجاهدة الشيطان فيما يلقيه من الشهوات، ثم مجاهدته فيما يلقيه من الشبهات، ثم مجاهدة الكفار بالقلب، ثم مجاهدتهم باللسان، ثم مجاهدتهم بالمال، ثم مجاهدتهم بالبدن، ثم مجاهدة المنافقين بالقلب، ثم باللسان، ثم بالمال، ثم بالبدن. هذه 14 نوعا من أنواع الجهاد، كلها داخلة في عموم قول الله تعالى: وتجاهدون في سبيل الله، في هذه التجارة العظيمة. وتجاهدون في سبيل الله، سبيل الله معناها طريقه وصراطه المستقيم الذي ارتضاه للمؤمنين، وهو هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، هذا هو سبيل الله. وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط بيده الكريمة خطا، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوطا عن شماله، ثم وضع إصبعه على الخط الأول وقال: هذا صراط الله مستقيما. ثم أشار إلى الخطط الأخرى وقال: وهذه سبل على كل واحدة منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا الصراط هو سبيل الله، وهو الذي يجب الجهاد في سبيله ويجب الجهاد فيه، وذلك بإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه. وهذا يشمل إعلاء كلمته داخل أرض المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار شرائع الدين وشعائره، ويشمل الجهاد خارج أرض المسلمين لإدخال الكافرين في الدين أو أن يدخلوا تحت ذمته ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهذه هي الوسائل المتاحة، قال بأموالكم وأنفسكم، ولم يذكر الألسنة والقلوب هنا لأنها أضعف من القسمين المذكورين، فذكر أبلغ ذلك وأقواه، وهو المجاهدة بالأموال والأنفس. أما المجاهدة بالألسنة والقلوب فهي أضعف في درجات الإيمان من القسمين المذكورين، فذكر القسمين اللذين هما أقوى وطوى القسمين اللذين هما أضعف، وذلك لبلاغة القرآن وإعجازه. فقال: تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم هذا اسم إشارة خوطب به عموم المؤمنين، وهو في الأصل للمفرد المذكر، ولكنه في القرآن كثيرا ما يستعمل لكل ما سبق. ذا تطلق في الأصل على المفرد، ولكنها في القرآن تطلق على العموم السابق، مثل قول الله تعالى في وصف بقرة بني إسرائيل: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. بين ذلك لم يقل بين ذينك، مع أن الذي سبق وصفان، الذي سبق ما هو؟ فارض وبكر، مع ذلك قال عوان بين ذلك، وهنا قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم معناها الذي سبق من الإيمان بالله والإيمان برسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والجهاد في سبيل الله بالأنفس، كل هذا أطلق على عمومه قوله ذلكم خير لكم. خير لكم معناها هو خير شيء تقدمونه، وخير أفعل تفضيل وهي تقتضي التفضيل على كل ما سواها. معنى هذا خير تجارة تتجرون بها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وحذف المفضل عليه وهو المجرور بمن بعد على التفضيل، معناها هو خير من كل شيء. ذلكم خير لكم معناها من كل شيء أو من كل تجارة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا عرفنا الطرف الأول في البيع والتجارة وهو ما نقدمه نحن، فما هو الجزاء وما هو المقابل وما هو الربح الذي سنجنيه من وراء هذا الذي نقدمه، ما هو؟ قال يغفر لكم ذنوبكم. هذا أول جزء من الربح عند أول لحظة بمجرد النية أن تقبل على الله تعالى وتتاجر معه، تغفر لك السيئات الماضية، لأنه بالإقبال على الله تعالى يجب ما سبق. فإذا أقبل الشخص مخلصا على الله تعالى أول ربح يناله هو مغفرة ما مضى، أن يسدل الستار على كل ما مضى فيطوى ولا ينشر. فلهذا قال يغفر لكم ذنوبكم. ذنوبكم تشمل الكبائر والصغائر، وتشمل منها ما كان في حقوق الله وما كان في حقوق الناس وما كان في حقوق النفس. أما ما كان في حقوق الله فهو في الأصل في المشيئة، وأما ما كان في حقوق الناس فلا بد فيه من جزاء، ولكن معنى مغفرته أن يجازي الله أصحابه ويدفع لهم المقابل حتى يرضيهم، وذلك بإرضاء الخصوم. فإذا جاء الشخص مطالبا بديون يوم القيامة قد شتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا وضرب هذا واعتدى على حرمات هذا، هذا إذا كان ممن تاجر مع الله فإن الله سيقضي عنه الحقوق، يدفع لكل واحد من هؤلاء نصيبه حتى يسترضيه عنه. وأما إن لم يكن من هؤلاء فهو من المهلسين، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تدرون من المهلس فيكم؟ قالوا المهلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال بل المهلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقتل هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليهم سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. أجارني الله وإياكم من التفليس يوم القيامة. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون هذه جملة اعتراضية قصد بها تقوية الأسلوب، وذلك أن هذا وإن كان خيرا إلا أن الذي يطلع عليه ويعرفه من الناس فئة قليلة، ولذلك تجدون المتاجرين مع الله أقل نسبة في المجتمع من المتاجرين مع الناس. فالمتاجرون مع الله لو كان الناس يعلمون أنهم الرابحون لأقبلوا كلهم على التجارة مع الله تعالى. فلذلك قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا أول الربح، مغفرة الذنوب، يغفر لكم ذنوبكم. ومعنى المغفرة ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. هذا الذنب الآن لو كشف في الدنيا، نحن نعلم أن بعض الأشخاص تتلوث سمعتهم وينزل مستواهم ويعيبهم كل الناس حتى لا يزنوا شربة ماء عند الناس بسبب ذنب واحد فضحهم الله به في الدنيا، فكيف بمن كشف الله عنه ستره في الدنيا؟ فإن الله لو كشف ستره عن ذنوب الناس لمات الناس من نتن الذنوب، هاي الذنوب لها نتن عظيم جدا، ولو كشف الله الستر لحظة واحدة عن نتن الذنوب لمات الناس من نتن ذنوب بني آدم. ومع ذلك فإن ستر الله الجميل هو الذي يسترنا الآن حتى يمكن أن نتجالس، لو كشف عن الستر الآن لم يستطيع أحد منا أن ينظر إلى وجه أخيه، لو كشف الستر لحظة واحدة لم يستطيع أحد منا أن ينظر إلى وجه أخيه لكثرة ما بينه وبين الله من الحقوق والذنوب التي هو مطالب بها. فلذلك كان هذا الستر الجميل في الدنيا مغفرة، ومعه الستر الجميل في الآخرة. والستر الجميل في الدنيا يشمل الستر عن الكرام البررة الذين يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الكرام البررة قد يستر الله بعض الذنوب عنهم فلا يطلعون عليها، وذلك من فضله وعفوه ولطفه ومنه. يغفر لكم ذنوبكم. بعد هذا تتوالى الأرباح الطائلة التي هي أضعاف مضاعفة، فيقول ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يدخلكم، هذا الإدخال ليس هو الاستقرار وليس هو الإسكان، فالإسكان درجة أخرى ستأتي في قوله ومساكن طيبة في جنات عدن. بل بمجرد دخول الجنة، عندما لاحظوا معي الآن وتوقعوا أنكم الآن قد خرجتم من الموقف الهائل بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله أن يجعلنا من وفد الجنة. وأذن لنا في الذهاب إلى الجنة وعبرنا الصراط ونجونا من الأزمات التي على الصراط فوصلنا باب الجنة. إذا وصلنا باب الجنة تأتي أزمة أخرى وهي أزمة فتح باب الجنة، وهذه الأزمة تحتاج إلى شفاعة، وأول شافع فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يحرك حلقة باب الجنة وأول من يفتح له، وأول من تفتح له أبواب الجنة. فإذا فتحت أبواب الجنة ونادى الملائكة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، حينئذ هذا الدخول هو ربح من أرباح هذه التجارة مع الله. فلذلك قال ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات وصفها بقوله تجري من تحتها الأنهار، وهذه الأنهار المذكورة ليست مثل أنهار الدنيا طبعا، وهي منوعة على التنويع المذكور في سورة محمد في قول الله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. هذا الآن الأنهار الجارية التي تجري لا حصر لها ولا حد، وكيزانها مثل نجوم السماء، مجرد الدخول فيها يزيل عن الشخص كما ذكرنا مثل الغمسة الواحدة يزيل عنه كل ما مر عليه من الأزمات في الدنيا وفي الموقف وفي المحشر وفي كل ما مر عليه. أهوال جهنم عندما يمر عليها فوق الصراط تؤزه الملائكة أزا، هذه الأهوال بمجرد دخوله من باب من أبواب الجنة من أي باب من أبوابها زالت عنه هذه الأهوال، وزال عنه ذلك الروع الذي تنتفض منه الفرائص، يزول ذلك الروع كله ويحل الأمان التام، لأن الجنة لا يخرج منها أحد. النار يخرج منها كثير من الناس بعد أن يدخلوها، لكن الجنة بعد أن يدخلها الشخص سيهدأ روعه ويطمئن قلبه لأنه لا خروج منها. ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت على هيئة كبش أقرن، فيقاد فيعرض على أهل الجنة فيقال أعرفتموه، فيقولون نعم وهو الموت ويشمئزون منه، ثم يعرض على أهل النار فيقال أعرفتموه فيقولون نعم هو الموت ويشمئزون منه، ثم يضجع على مرقبة بين الجنة والنار فيذبح فينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فبهذا قال ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا الدخول نعمة مستقلة، جاء بعدها نعمة أعظم منها وهي الخلود، وهي قوله ومساكن طيبة في جنات عدن. التجارة الدنيوية يقصد منها المصالح الدنيوية، والمصالح الدنيوية من أهمها وأصعبها المساكن. كثير من الناس الآن أهم مشروع لديه في حياته أن يحصل على سكن يعيش فيه، وهذا الآن يبذل أموالا طائلة وجهدا جهيدا وعمرا مديدا من أجل تحصيل مسكن يؤويه في هذه الدنيا، مع أن مسكنه الحقيقي هو قبره الذي لا يتعدى شبرا من الأرض، ستختلف فيه أضلاعه ويجتمع فيه مع كثير من المقبورين الذين سبقوه، ويلحقه كثير من المقبورين الذين سيلتحقون به، وتجتمع ترابهم بترابه وعظامهم بعظامه. مع ذلك فإن هم السكن سيكون الهم الشاغل بالنسبة للإنسان، فلذلك جعله الله تعالى من أرباح هذه التجارة الأخروية، فقال ومساكن طيبة في جنات عدن، وصف هذه المساكن بالطيب، وهذا الطيب شامل للشكل والرائحة واللون والقرب والمزية عند الله تعالى. وهذه المساكن الطيبة وإن كانت متفاوتة تفاوتا عظيما، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري. بعض درجات الجنة يكون بعدها من بعض كما بين أهل الأرض والكواكب البعيدة جدا في مجرات بعيدة دونها آلاف السنوات الضوئية. فلهذا قال ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، فيتفاوتون فيها وهي متسعة للجميع، مساكن طيبة في جنات عدن. في جنات جمع الجنة هنا لأنها جنات بحسب درجاتها وتفاوت أهلها، ولذلك في حديث الربيع لما قتل ابنها عمير بن الحمام شهيدا يوم بدر رضي الله عنه بعد أن رمى التمرات وقال أما بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل فأقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال إن انتظرت أكل هذه التمرات إني إذا لحريص، فرمى بهن وأخذ سيفه وضرب في وجه العدو حتى قتل، فلقي الله راضيا عنه وكان من شهداء بدر. فجاءت أمه فقالت يا رسول الله أخبرني عن ابن عمير أفي الجنة هو أم غير ذلك فترى ما أصنع. فقال أو جنة هي إنما هي جنان وابنك في الفردوس الأعلى منها. فردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن سقفه وظله عرش الرحمن، وهذا مكان الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا الله وإياكم من رفقائهم وحسن أولئك رفيقا. فلذلك قال مساكن طيبة في جنات عدن. والعدن معناه الاستقرار والخلود، وعدن بالمكان معناه أقام به، ولهذا قال جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ذلك المذكور من المغفرة ودخول الجنة والمساكن الطيبة فيها الفوز العظيم والهدي المستقيم ورضا الله تعالى الأكبر الذي لا سخط بعده، وهو مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلذلك أخبر عنه بأنه الفوز العظيم، كل ما سواه لا يزن ريشة في مقابله، كل ما سواه من كل أمر كان لا يصل إلى وزن ريشة في مقابل هذا الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وأخرى من هذه الأرباح المتتالية المضاعفة ربح دنيوي. نحن نعلم أن للإنسان دارين، دنيا وآخرة، فليست الآخرة وحدها هم الشخص وإن كانت الهم الأكبر، ومع ذلك فإن المؤمنين يرجون أيضا الدنيا والآخرة. ولهذا أخبر الله تعالى عن حال الذين رضي عنهم في سؤالهم له أنهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال في الآخرين من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فإذن الذين يريدون الآخرة مع ذلك لا ينسون حظهم من الدنيا، فالله تعالى وعدهم على هذه التجارة بربح دنيوي. فقال وأخرى، وهذا التأخير في قوله أخرى، الأخرى معناها غير الأولى، ولكن المقصود أنها متأخرة رتبة عن الأولى. فالأولى هي الهم الشاغل للمؤمنين وهي أعظم شيء ينالونه، ولكن هذه بعدها ومتأخرة عنها من ناحية المنزلة، وإن كانت متقدمة عليها من ناحية الزمن. فالدنيا سابقة على الآخرة من حيث الزمن، ولكنها متأخرة عنها في الرتب. فلهذا قال وأخرى تحبونها، معناها حبا دنيويا وليس الحب الأخروي. الحب الأخروي طبعا أحب شيء إلى المؤمنين فيه الجنة وما يقرب من الله تعالى. فهنا قال وأخرى تحبونها، ما هي هذه؟ نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر من الله في الدنيا، وهذا يشمل الانتصار على الأنفس والانتصار على الشيطان والانتصار على المنافقين والانتصار على الكفار على أقسام الجهاد التي ذكرناها. نصر من الله، هذا النصر ليس من عند الناس، فنصر الناس منقطع. ولهذا يقول أحد علمائنا هو مولود بن أحمد الجواد رحمه الله تعالى، يقول أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي، فكان الضعف أقوالي ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق وأوالي. فإذا النصر هنا نصر من عند الله ليس بمجرد الأسباب الدنيوية. ولذلك إن بني إسرائيل عندما فرض الله عليهم دخول أريحا مع موسى وامتنعوا من ذلك لنقص إيمانهم، قال رجلان فيهم من المؤمنين، قص الله علينا قصتهما في قوله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هذا النصر الآن نصر من عند الله، معناها ليس بالأسباب، النصر بالأسباب من عند الله، ولكنه ليس واصلا مباشرة يطمئن إليه القلب طمأنينته إلى النصر الواصل من دون الأسباب المتساوية. مثلا المؤمنون في مختلف العصور نصرهم ليس بكثرتهم ولا بعددهم ولا بعددهم، وإن كانت هذه من الوسائل المطلوبة التي يجب أن يبذلوا الجهد في تحصيلها، ولكن مع ذلك يأتي نصرهم من عند الله تعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يقول الله تعالى أيضا إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا نصر من عند الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهكذا في قصة موسى يقول الله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. هذا النصر من عند الله تعالى بدون الأسباب المعتادة، وإن كان السبب موجودا، موسى أمره الله بضرب البحر ولم يشق الله البحر قبل ضرب موسى للتنبيه على أن الاكتساب لا بد منه والإعداد لا بد منه والتهيئة لا بد منها، ولكن مع ذلك يأتي النصر من عند الله تعالى بقدر ما في القلب من الإيمان والإخلاص لله تعالى. فلذلك قال نصر من الله وفتح قريب. بعد هذا النصر الذي هو شامل للتمكين ولغيره، فالنصر يحصل حتى مع الشهادة في سبيل الله، فهي إحدى الحسنيين. الشهيد في سبيل الله عندما يقتل نال النصر وكتب له أعلى درجات النصر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري والصحيح وغيره ما من سرية تخرج في سبيل الله فتغنم إلا كان ذلك أنقص لأجرها، وما من سرية تخرج في سبيل الله فتخفق إلا نالت أجرها كاملا. فإذا النصر هنا قد يأتي حتى مع الشهادة في سبيل الله وحتى مع الإخفاق في الغزو. فهذا التمكين وهذا التحبيب في القلوب الذي يكتبه الله تعالى لعباده المؤمنين هو النصر الحقيقي. وانظروا إلى رجل قد سلف في القرون السالفة في عهود قد مضت، قد أخرجه أهله وتمالأ عليه أبوه وقومه ورموه في النار، ومع ذلك نصره الله نصرا ما زال بين أيدينا الآن وما زلنا نتذكره، وهو إبراهيم خليل الله الذي لما رمي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فنصره الله نصرا عظيما. وهذا النصر ما هو؟ هو الذي يقول الله تعالى فيه اجعل لي لسان صدق في الآخرين. هو في دعائه قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فنصره الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وتمكين لدينه وأمر محمد وأتباعه أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أليس هذا غاية النصر؟ أن يؤمر أفضل خلق الله وأشرفهم على الله أن يتبع ملة رجل قد مات في القرون الماضية وقد أخرج ورمي في النار. هذا غاية النصر وأعلاه، وهو أعلى المقامات فيما يتعلق بالنصر حتى في معايير الدنيا. هذا الشخص الذي في قرون آلاف السنين السابقة ومع ذلك ما زال الآن إسوة وقدوة لكل المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا النصر الحقيقي. فلذلك قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. مع هذا النصر عطف عليه مزية أخرى هي الفتح القريب، والقريب معناه العاجل، وذلك المقصود به الفتح الدنيوي، وهو بالتمكين في الأرض والسيطرة عليها وإعلاء كلمة الله تعالى فيها وإعزاز دينه، ومن ذلك فتح مكة وغيره من الفتوحات التي مكن الله فيها للمؤمنين وأعلى فيها كلمته وأظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. فقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين بهذا كله وبأنهم الذين يوفقون لهذه التجارة الرابحة مع الله تعالى. فلذلك لاحظوا معي أن الإيمان ذكر في أول الآية وهو الإيمان القدري في قوله يا أيها الذين آمنوا، ثم ذكر في وسطها في قوله تؤمنون بالله، ثم ذكر في آخرها في قوله وبشر المؤمنين. فكانت الآية مبدوءة بالإيمان موسطة به مختومة به، وهذا يسمى عند البلاغيين بالتأنق، والتأنق المبالغة في تحسين العبارة. وفيه يقول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية البلاغة يقول ويطلب التأنيق في ابتدائه وفي تخلص وفي انتهاء، وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها، واردة أكمل وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بان له كل خفي وجلي. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكان بودي أن نأتي على بقية الآيات من خواتم السورة ولكن الحديث قد تشعب، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للإيمان بالله تعالى والمتاجرة معه بالأعمال الصالحة، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا لما يرضيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.